السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلام مريض، أخذ أنس وانطلق صلى الله عليه وسلم ليزوره في بيته، مع أنه يهودي وهو بعد صبي غلام. ذهب إليه فكانت المفاجأة، الغلام تقريبا بقي على موته لحظات. دخل عليه صلى الله عليه وسلم وعند رأس الغلام أبوه اليهودي، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا غلام قل لا إله إلا الله، يا غلام قل لا إله إلا الله، محمد رسول الله. نظر الغلام إلى أبيه وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أبيه وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ فقال أبوه اليهودي: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أطع أبا القاسم يا بني. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم فاضت روحه، تهلل وجهه، وجه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، سر. ثم أخذ يقول: الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. هذا عنوان حلقتنا، وداعيا إلى الله. ما معنى أن النبي داع إلى الله؟ دعوتك إلى كذا، أي طلبتك إلى هذا الشيء. الداعي إلى الله أي الذي يطلب الناس إلى الله، يقول للناس: تعالوا إلى ربكم، هلموا إلى الله عز وجل، فروا إلى الله تبارك وتعالى. هكذا كان جميع الرسل دعاة إلى الله، يأخذون الناس إلى ربهم تبارك وتعالى، يدلون الناس على الله، دلالون على الله عز وجل، يدلون الخلق على ربهم سبحانه جل في علاه. هذا معنى قولك أن النبي يدعو إلى الله عز وجل. أعظم وأكمل الدعاة إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. الجن عندما سمعوا القرآن منه صلى الله عليه وسلم، وسمعوا دعوتهم إياهم إلى الله تبارك وتعالى، انطلق داعيهم يقول لأقوامهم: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. أجيبوا داعي الله، الدعوة إلى الله أي طلب الناس إلى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على أن يهدي الله الخلق، كل الخلق، كان في أشد الحرص، في غاية الحرص أن يعبد الناس ربهم سبحانه جل في علاه، لا يبتغي وراء ذلك أي شيء، لا مال ولا ملك ولا أي شيء، إنما فقط أن يؤمن الناس بالله تبارك وتعالى. هذا الغلام عندما أسلم ثم مات، هل زاد المسلمون واحدا؟ هل ازدادوا قوة به؟ بالعكس، مات الرجل، مات الشاب، مات الغلام. لكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم وقصد الدعاة المخلصين أن ينجو الناس من غضب الله، إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. طالما شقي الناس عندما أعرضوا عن الله وتعلقوا بالأنداد، والله في جحيم، في جحيم المر، عندما نسي الناس ربهم، عندما تعلقت قلوبهم بطواغيت الأرض، شقي الناس في هذه الدنيا، شقي الناس يوم أن جهلوا وتعاموا عن منهج الله تبارك وتعالى. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حيثما وجد الشرع كانت الحياة هنا وهنا فقط تولد الحياة، وعندما تغيب شمس الشريعة فلا ولن ترى إلا الموت، سيحملون لك الموت حتى في طعامك وفي شرابك بل حتى في دوائك، سيكون القصد فقط أن تمتلئ كروشهم وأن تثبت عروشهم، وكل شيء بعد ذلك لا وزن له. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذك من هذا الجحيم، أن ينتشلك، أن يدعوك إلى الله عز وجل، فكان في غاية الحرص. يضرب مثالا عجيبا، يقول صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا. عندما ترى رجلا في ليل بهيم في صحراء مظلمة في ليلة شاتية يوقد نارا، إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، فجعل هذا الذباب وهذه الدواب يتقحمن يقعن فيها. عندما توقد نارا في ظلام، الذباب والفراشات لا يحكمها إلا الهوى، فتذهب نحو الضوء، وهو في الحقيقة هلكة، جحيم، نار محرقة. تمضي الفراشة بلا عقل بمنتهى الطيش، يجذبها الضوء وليس كل ما لمع ذهب. تذهب الفراشة نحو الضوء تظن أن فيه خيرا لها. يقول صلى الله عليه وسلم: فجعل الدواب والفراش يتقحمن يقعن فيها. قال: فمثلي ومثلكم كمثل هذا الرجل، أنا آخذ بحجزكم عن النار. هلم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، أي ابتعد عن النار، اوعى، لا تقترب، إياك والجحيم، إياك والهلكة، آخذ بحجزكم، يمسك بك عن النار، هلم عن النار. قال: وأنتم تغلبونني تقحمن فيها. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، حطمه الناس، لم يترك فرصة إلا ويدل الخلق على الله عز وجل، في ليله ونهاره، في كل ساعة يخرج إلى الناس يعرض عليهم كلام الله ودين الله تبارك وتعالى، لم يترك ذلك ولم يدع هذه الوظيفة طرفة عين صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أن الله تبارك وتعالى لما رأى فيه من الحزن، لما رآه حزينا أن الناس لا تؤمن، أن الناس تعرض، أن الناس لا تقبل، عندما رأى كيد أعداء الله تبارك وتعالى له ولهذه الدعوة فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يهلك. الله تعالى أراد أن يسليه، قال له: لعلك باخع نفسك، هتموت نفسك، ستهلك نفسك يا رسول الله، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كاد أن يموت من الهم والحزن صلى الله عليه وسلم، لم يتمنى قط هلكة الناس. وهكذا الدعاة المخلصون، الداعية المخلص لا يتمنى هلاك الناس ولا يتمنى ضياع الناس، بل إذا وجد آفة، إذا وجد شيئا سيهلك الناس يحزن، إذا رأى إنسان يموت سيموت على الكفر يغضب أن هذا سيتعرض لعذاب الله عز وجل. في أصعب يوم مر على النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف بعد أن رفض أهل مكة هذه الدعوة المباركة، يذهب إلى الطائف فعرض الدين الجديد العظيم على سادة الطائف، لأنهم إن آمنوا سيؤمن الناس تبعا، فكان الرد غليظا وكان الرد شنيعا حتى أنهم أغروا به سفهاءهم، طردوه من الطائف وسلطوا عليه سفهاءهم، يرمونه بالحجارة حتى دميت قدمه صلى الله عليه وسلم. يقول عن هذا اليوم، قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، أميال يمشي حافيا صلى الله عليه وسلم وفي غاية الحزن. كيف يرد الناس هذا الدين العظيم وهذه الدعوة المباركة؟ فإذا في السماء جبريل ومعه ملك، يقول جبريل عليه السلام: إن الله قد سمع قولك لقومك وقول قومك لك، هذا على سمع الله يا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد بعثني بملك الجبال فمره بما شئت. قال ملك الجبال: لو شئت يا رسول الله لأطبقت عليهم الأخشبين، الجبلين، أهلك كل هؤلاء الكفرة، أهلكهم عن بكرة أبيهم. قال: لا لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. الدم بعد يسيل، أنت مطرود يا رسول الله، حتى ولو أنا أحمل هم هذه الدعوة، أنا أريد لهم أن يعودوا إلى الله، على قلوبهم غفوة، سيستفيقوا، لعل في أصلابهم من يكون موحدا. عندما أدموا وجهه صلى الله عليه وسلم، الدم يسيل على وجهه، يخشى أن يغضب الله عليه فيقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يا رب لا يعلمون، اغفر لهم، لا تعاجلهم بالعقوبة يا رب، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. عندما جاء الطفيل بن عمرو الدوسي بعد أن ذهب يدعو قومه إلى الله عز وجل فأبوا عليه، قال: يا رسول الله، إن دوسا عصت، فادعوا الله على دوس. رفع يديه، قال الناس: الآن تهلك دوس، إن دعا عليهم سيهلكون. قال: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، يدعو عليهم بالهلكة، يدعو لهم بالهدى، فهداهم الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك فرصة إلا وبلغ فيها دين الله عز وجل، حتى على فراش الموت عمه أبو طالب كان دائما يحوطه، يرعاه، يحميه، يدفع عنه، طالما قال له آمن، طالما دعاه إلى الله عز وجل. وأبو طالب لا يسلم، لا يؤمن، هل يأس صلى الله عليه وسلم؟ هل قال فعلت الواجب الذي علي؟ أبدا والله. يذهب أبو طالب إلى أبي طالب، يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب وهو على فراش الموت، أبو طالب سيموت، فيقول له: يا عم يا عم، قل كلمة أشفع لك بها عند الله. فيرد عليه أبو طالب: والله يا ابن أخي، لولا أن تعيرني بها قريش فيقولون حمله الجزع لأقررت بها عينك. حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هؤلاء الوثنيون الكفار الذين أرقهم هذا الدين العظيم عرضوا عليه كل شيء، بعثوا وافدهم يقول له: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أبو الوليد عتبة بن ربيعة يقول: يا محمد، إن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا، لو أنت عايز تبقى رئيس، عايز تبقى ملك، نعطيك الرئاسة، نعطيك الملك، لكن دع هذا الدين، اترك هذا الدين، هذه هي المساومة، الدين في مقابل الملك. وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى جعلناك أغنانا مالا، لو عايز فلوس، عاوز أرصدة، نعطيك اللي أنت عاوزه حتى تكون أغنانا، بس بشرط تترك هذا الدين. وإن كنت تريد النساء، عاوز نساء، انظر أجمل نساء قريش، نزوجك عشرا. فلما فرغ من كلامي قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فما زاد إلا أن تلا عليه أوائل سورة فصلت. الأنبياء لا يقصدون دنيا، لا يقصدون مالا، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا. هذه رسالة إلى كل منشغل بدعوة الناس إلى الله، إياك أن تنظر إلى جيوب الناس، إياك أن تنظر إلى أموال الناس، أنت صاحب أشرف دعوة، دعوة الناس إلى الله عز وجل، إياك أن تلوثها بهذه الدنيا وقذاراتها وحقاراتها. اصبر على الأذى في سبيل هذه الدعوة، كما قال الله تعالى للنبي: ولربك فاصبر. كن كما كان صلى الله عليه وسلم خير داع إلى الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أسأل تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الداعين إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.